راديو دبنجا يقدم الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. في عودة المواكب الثورية الرافضة لانقلاب 25 أكتوبر عادت معه مرة أخرى يعني بقوة سلطة الاحتقالات للأجهزة الأمنية لقمع ومنع الثوار من المواكب، وشهدت المواكب حالات احتقالات عشوائية غير قانونية بحجج واهية، يعني كانت مثل التخريب والإزعاج والفوضى والتعدي على ممتلكات الدولة، في حين أن الجميع يعني يعلم بسلمية الثورة واحترام الثوار للقوانين. برنامج الكنداكة يسلط الضوء على سوء استخدام سلطة الاحتقال من الأجهزة الأمنية تجاه الثوار، وسعداء جدا بأن نستضيف المحامية والناشطة شيماتا يسير لتحكي لنا عن تجربتها في مواجهة هذا التقول القانوني مقابل حق التظاهر السلمي. أستاذة شيماء مرحب بك، وياريت لو حكيت لنا عن تجربتكم في معالجة قضايا المحتقلين والتصدي يعني لهذا العمل.
السلام عليكم، أنا برحب بأستاذة هنادي من برنامج الكنداكة راديو دبنجة. في البدء بترحم على أرواح الشهداء، شهداء ثورتنا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، نسأل الله عودة المفقودين، تحقيق الحرية والسلام والعدالة. معالجة القضايا تحت المستقلين، طبعا المحامين احتاجوا أنه بعد المواكب بمروا على أقسام تحت الشرطة عشان ما يعرفوا إذا كان في محتقلين، لأنه طبعا الحاجة اللي احتجنا عليها القمع من العساكر، فدائما بيكون في محتقلين، الناس بقت تمر على الأقسام عشان ما تعرف الحاجة دي إنه في منه محتقل ومحتقلين وكده. ومرات كان بتيجي بلاغات توافق لجان المقاومة أو وافق الأهالي نفسهم، إذا زول عنده زول تأخر أو كده فبيتصل بيقول يا جماعة، أو إذا عرف معلومة. قررنا إحنا العمل ده والتصدي للعمل ده منذ بداية الحراك الثوري في 2018، من بداية المواكب وبدأت الاحتقالات بعد ذلك في عهد المخلوع البشير اللي هي كان في الطوارئ، قانون الطوارئ، كانت الناس بتكون متواجدة في الأقسام والنيابات والمحاكم، بتتوزع الأدوار يعني بين المحامين نفسهم.
نعم.
عشان إذا يتلقى محتقل الناس تقوم تزعى في إنها تفك أو تعالج المشكلة.
نعم. طيب يا أستاذ شيماء، يعني هل أنتم يعني أفراد ولا أنتم مجموعة بتاعت محامين؟ وهل يعني عملكم تجاه المحتقلين من الشباب اللي بيتم احتقالهم في المظاهرات، هل يعني شغلكم ده محدد فقط في الخرطوم ولا بيشمل الخرطوم وبحري وأمدرمان؟ وهل كمان أيضا يعني بيمتد لمناطق أخرى؟
لأن المحامين في كافة المناطق، بحري وأمدرمان الخرطوم، حتى بيكون متصلين هم بعض، إذا الخرطوم عرف انه في زول محتقل في بحري بتواصل مع المحامي اللي في بحري، بقول له مثلا في قسم كده في محتقلين، انتوا اتحركوا عليهم. في ام درمان مثلا اتصل على بتاع الخرطوم. المحامين كان يعني بتلقي انه مثلا في مجموعات كثيره، في مسميات مختلفه، في محامين ديمقراطيين، في محامين مستقلين، محامين طوارئ، في بتلقي مجموعات بتاعت محاميات نساء، يعني المجموعات دي كلها باختلاف مسمياتها كانت بتتعامل مع بعض معاملة على التعاون. يعني وإذا كان في محامي في الخرطوم أو في بحري عرف إنه في مستقلين في الدرمان، الناس تتواصل باعتبار الزمالة، يعني زمالة المحامة، ما بيجيبوا في حتة إنه ده محامي كده أو ده محامي كده، في النهاية كلهم محامين من الشرفاء الوطنيين. يعني
نعم، يعني باعتبار إنه المهام بتصب في مصلحة الجميع أو جميع المحتقلين.
لخدمة الجميع، يلا هي في النهاية خدمة ثورية وطنية.
نعم، بالضبط كده. طيب هل كانت في أي مضايقات يعني بالنسبة للمحامين لما يجوا يعني يساهموا في إطلاق سراح المحتقلين؟ كانت في مضايقات بتواجهكم من قبل الأجهزة النظامية؟
طبعا اغلب المشاكل اللي نلقاها بنواجهها في الاقسام بتاعت الشرطه اكثر من في النيابات. يعني في الاقسام في محامين نفسهم تعرضوا للضرب وللاهانه وللانتهاكات اثناء ما هم بيحاولوا انهم يدافعوا عن المستقلين ديل. بعد ذاك طبعا اصلا ناس الاقسام مما انت تجي فهم بيكونوا يعني ما هم الفاتحين، اغلبهم هم الفاتحين البلاغات دي،
نعم،
فهم بيحسوا يعني كأنما القضية دي حقتهم هم، وفي النهاية بيبدوا يعني في أكثر الأحيان إنهم يستفزوا المحامي، أو يعني في
يعرقلوا يعني
انتهاكات كثيرة
المشروع.
حصلت يعني
نعم،
يعرقلوا العمل. في النيابات برضو بنلقى أحيانا بعض المضايقات، لكن يعني في وكلاء نيابة زي ما بتقول كده متعاونين يعني، لكن بنلقى أحيانا بعض المضايقات من بعض النيابات.
طيب بعد ذاك هل يعني بيتم إطلاق سراح المحتقلين يعني من الشباب أو من المتظاهرين بصورة سلسة، ولا أيضا يعني بتكون في يعني مضايقات وإعاقات يعني في إطلاق سراح؟
يلا بعد ذاك حسب البلاغ المفتوح نفسه، يعني في بلاغات يمكن ما تجي ممكن البلاغ تشطب، يعني مثلا زي مثلا تلقى الواحد فاتح له إتلاف، الإتلاف نفسه طبعا لازم يتفتح في الإجراءات، يتفتح من المتضرر نفسه، الشافي يكون هو المتضرر، فبيجي هناك الشرطة بيفتحوا لك إتلاف مثلا للافتة بتاعت محل، هنا البلاغ عادي بتشطب لأنه أنت أساسا من الشخص المختص بالبلاغ ده.
نعم،
احيانا في بلاغات انت ما بتقدر بتقوم بتطلع الزول بالضمان، بتعمل له ضمان اجراءات بتاع الضمان ويجي ضامن بعد ذلك بتطلع. مرات بتحصل اللكلكه في انه الضامن ذاته اللي هو مثلا لازم طبعا يكون من دائره الاختصاص والكلام بتاع الاجراءات الجنائيه، فده ممكن شويه برضه ياخر الشغل يعني.
طيب أستاذة يعني شيماء، بعد الثورة تحديدا يعني توقع الجميع عودة الحريات والقوانين المنظمة للإجراءات القانونية، لكن يعني شهدنا مؤخرا يعني صراحة عدم تطبيق القوانين واستمرار للانتهاكات والقمع. تفتكر ليه يعني فشلت حكومة الثورة في تثبيت يعني هذه القوانين بتقديرك؟
الفشل ده سببه واضح يا أستاذة هنادي، الفشل ده سببه بيرجع لسيطرة العسكر على الدولة ومؤسساتها يعني، وهو ده نفس السبب اللي كان سبب في فشل الحكومة الديمقراطية يعني، وإعاقة لعملها الشراكة بتاعت العسكر وسيطرتهم على مؤسسات الدولة وبالذات المؤسسات العدلية هو السبب في الفشل ده.
طيب أستاذة شيماء، يعني بنرحب بك مرة ثانية في برنامج الكنداكة، وقبل ما نمشي لسؤال آخر خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين ثاني.
يموت راجل يعيش في القصر ألف جبان، تموت حرية في بلدي نعيش يوماتي في خذلان، أقف وأتحدى للعسكر وموت شان خاطر السودان.
بعد الفاصل وبنرحب مرة أخرى بالأستاذة والناشطة المحامية شيماتا يسير عشان ما تحكي لنا عن تجربتها في مواجهة التغول القانوني في مقابل حق التظاهر السلمي. أستاذة شيماء، بالتأكيد يعني بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر يعني حدثت اعتقالات كثيرة جدا للثوار في المواكب، ما هي الخطوات التي قمتم بها من أجل إطلاق سراحهم؟
الخطوات طبعا هي القيام بالإجراءات القانونية بتاعت الإجراءات الجنائية المعروفة، أو إذا كان مشتغل سياسي اللي هو الناس بتمشي للإجراءات المعروفة، يعني بعدك الناس بتمشي للنيابات وبتقدم الطلبات زي ما قلت لك، إما إذا كان طلبات الشط على حسب تقييم البلاغ طبعا، أو طلبات بتاع الضمانات اللي هو إطلاق سراح المعتقلين ده لحين تحويلهم لمحاكم أو كده. لكن طبعا أغلب الاحتغالات تمت بعد 25 بعد الانقلاب، احتبروها سياسية وحطوهم لسجن توبة. حتى بتذكر كان ادوهم اسبوع في السجن، بعد ذاك افرجوا عنهم. وطبعا كانت الاحتغالات دي ممزوجة بانتهاكات، لانه كان في عدد كبير من المحتغلين دي المصابين، وتحولوا المحتغلات بدون ما يتعالج حتى. نحن يا أستاذة في كل خطوة أو في كل بلاغ بتاع انتهاك، سواء كان احتقال أو بلاغات الشهداء، في كل الحاجات اللي بتمر علينا دي، نحن إلى هذه اللحظة أنا ما بقول لك بنجيب، بنفتح بلاغاتنا، بنمشي في إجراءاتنا، ومتأكدين إنه حيجي يوم هنقدر نحقق العدالة، ما بنخلي حاجة ورانا
بإذن الله. وبالتأكيد يعني في كثير يعني من المتظاهرين والثوار يعني في انتظار هذا اليوم. طيب أستاذة شيماء، يعني في حق التظاهر السلمي معروف أنه هو مكفول باسم القانون والوثيقة الدستورية، ولكن بيتم تعطيله عن عمد يعني من قبل السلطات الأمنية، وبطارد الثوار في المواكب بحجج قانونية أخرى. أنتوا بتكتشفوا كيف يعني الحجج دي أو هذا التناقض في استخدام يعني القوانين لاستخدام سلطة الاحتقال؟
طبعا ده كله بيرجع زي ما قلت لك لسيطرة العسكر على الدولة والمؤسسات العدلية، وده السبب الأساسي في التناقض. يعني تلقي جميع المؤسسات أو الجهات العدلية سواء كانت نيابة عامة أو قضائية محتاجة لإصلاح. وطبعا احنا كلنا عارفين يعني قدر شنو انه العساكر اتعمدوا انه الاصلاح ده ما يحصل عشان ما هم يقدروا يوصلوا لنقطة الانقلاب دي بتاعة 25 اكتوبر دي، انقلاب البرهان.
نعم.
ولو هسي طيب، لو انت متابعة بتكون شفتي مولانا زمراوي اللي استقال من الجهاز القضائي وقال انه هو ما قدر يعني يعمل الإصلاح.
نعم صحيح، مولانا زمراوي قدم استغالته لأنه يعني فعلا قال أنه يصعب إصلاح القوانين في ظل وجود النظام العسكري. طيب يا أستاذ شيماء، يعني بعد كل هذه التجربة المريرة في سوء استخدام وتطبيق القوانين والإجراءات للاحتغالات العشوائية، يعني ما هي الحلول أو بتفتكري الحل شنو يعني؟
والله أنا بفتكر إنه أول الحل الأول والأخير هو إضغاط الإنقلاب وإنهاء الشراكة مع العسكر واكتمال التحول الديمقراطي وتحقيق المدنية المنشودة، عشان ما نستطيع أول شيء إصلاح الأجهزة العدلية. بعد ذاك الناس بتقدر بسهم قوانين جديدة أو تعديلات أو والإصلاح اللي هو في المؤسسات دي، الناس بتقدر بتمشي لقدام وبتقدر تحقيق العدالة.
أستاذ شيماء، خلينا نختم حلقتنا بسؤال مختلف حول المواكب. كان محدد للمواكب يوم 12 و13، وبما أنك يعني ثائرة وأيضا محامية وناشطة وبتتواجدي دائما في وسط الثوار والمظاهرات، زي حدثت ربكة في تحديد أيام التظاهر يوم 12 و13، في بعض الناس بيقول إنه ده تراجع، وفي بعض الناس بتقول إنه ده يعني تكتيك، فياريت لو وضحت لنا الحصل شنو بالضبط يعني حتى تحديدا.
والله انا يعني بعتقد انه دي كانت خطه وتكتيك من لجان المقاومه اللي وجدت الصغة من كل الشارع، شارع كله بيهتف بانه بيثق في لجان المقاومه وانه هو حيمشي معاها لحد ما يصل لل زي ما بيقولوا للطريق المفتوح ونطلع من الأزمة دي. لجان المقاومة كانت حددت يوم 12 للمظاهرة، وهي كانت بالتكتيك لأنها يعني تواجه العسكر ديل بخطة جديدة. وحقيقة العسكر استعدوا استعداد كامل، تم تكفيل الشوارع وظهرت المظاهر العسكرية اللي قاعدين نشوفها، كل مظاهرة أو كل موقف في الشوارع. بعد كده جاءت لجان المقاومة أجلت أو ألغت اليوم بتاع الموقف من 12 وأجلته ليوم 13 اللي هو يوم 13 واحد الخميس، هتكون هي المواكب. الحاجة اللي كانت واضحة تماما إنه الشوارع كانت هادئة، ما حصل أي ردود فعل من الثوار. يعني الثوار كانوا يعني حقيقة واثقين في لجان المقاومة وماشيين وراء خطاها، وهم نفسهم بيحتقدوا إنه الخطوة دي كانت خطوة عظيمة وهزمت العسكر.
نعم، يعني كان مجرد تكتيك.
تكتيك، أيوة تكتيك، ما
نعم
هي زي ما بيقولوا كر وفر. يعني وهم
نعم
العساكر دول اللي استخدموا كل موكب بيستخدموا لنا أساليب، فكان لازم يعني المقاومة تجدد حتى في طريقة تكتيكها يعني.
شكرا أستاذة شيماء.
طيب شكرا أستاذة هنادي، شكرا راديو دبنجة برنامج الكنداكة، وأنا بشكر كل الكنداكات وبخصوص المحاميات اللي بيزعل لتحقيق العدالة، بتلقين في الميدان في المواكب وترجع تلقين في الأقسام والنيابات ساعين لتحقيق العدالة. ونحن نرجع تاني نقول لا لشراكة الدم ولا لشرعنة الانقلاب، ثوار
شكرا
أحرار هنكمل المشوار.
المستمعين الأعزاء، دي كانت معانا الأستاذة المحامية الناشطة والثائرة شيماء تاج السير، وشيماء واحدة من مئات المحاميات اللي بيكونوا يعني متواجدات في المواكب بصورة مستمرة مع مجموعة من المحاميين، ودائما بيسعوا لفك اعتقال الثوار اللي بيتم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية من داخل المواكب. شكرا لك يا أستاذة شيماء، وشكرا لإفاداتك اللي قدمتيها لنا، وعبرك أيضا بنشكر يعني كافة المحامين اللي بيقوموا بهذا العمل الثوري. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.